سنأتي إلى المفسر. عرفنا أصول التفسير وعرفنا علم التفسير ونشأته أهميته فضله استمداده. من يقوم بهذا كله؟ هو المفسر. المتكلمون في التفسير ثلاثة أقسام كما ترون: المفسر، والمشارك في علم التفسير، والمقلد. هؤلاء ثلاثة أقسام لا يخرج من يتكلم في معاني القرآن الكريم عن أن يكون واحدا من هؤلاء الثلاثة، فإما أن يكون مفسرا سنعرف من هو، وإما أن يكون مشاركا، وإما أن يكون مقلدا. طبعا الخارج عن هؤلاء الثلاثة هالك هالك. لماذا؟ سيكون الجاهل الذي يتكلم في القرآن إذا لم يكن مفسرا أو مشاركا أو مقلدا فهو جاهل، لا يمكن أن يكون ناجيا إلا من سلك أحد هذه الطرق الثلاثة في بيان معاني القرآن الكريم، طبعا بشروطها وأحكامها. نأتي إلى القسم الأول، المفسر. من هو المفسر؟ هو من ملك آلة التفسير تبيانا للمعاني وترجيحا بينها. المفسر من ملك آلة التفسير. ما هي آلة التفسير؟ هي أدلته ومنهج استعمالها. هذه آلة التفسير من ملكها بمعنى تحققت فيه فصارت ملكة له. من كان كذلك فهو مفسر، من ملك آلة التفسير تبيانا للمعاني وترجيحا بينها. ما الذي يشترط في المفسر؟ أن يعلمه حتى يكون مفسرا. يشترط له العلم بلغة العرب وأصول الشريعة وآثار السلف وتاريخ العرب زمن التنزيل والأنبياء قبلهم على وجه الإجمال. نعيد هذه المآخذ أو الشروط: العلم بلغة العرب وأصول الشريعة، ليس تفاصيلها وإنما أصولها، وآثار السلف سنحتاج إليها في التفسير، وتاريخ العرب زمن نزول القرآن سنعرف أن هذا مهم جدا في بيان معاني القرآن الكريم، وكذلك تاريخ الأنبياء قبل العرب أيضا على وجه الإجمال. هذا يكفي إذا توفرت هذه الشروط واجتمعت في متكلم في التفسير صار مفسرا. طيب ما حكم المفسر؟ حكمه يجوز له بيان معاني القرآن الكريم نقلا عن غيره واجتهادا برأيه. هذا المفسر يجوز له بيان معاني القرآن الكريم نقلا عن غيره، أن يأثر هذا التفسير عن الصحابة، عن ابن عباس، عن ابن مسعود، أن ينقله عن غيره، أو أن يجتهد هو برأيه، له ذلك. لماذا؟ لامتلاكه للآلة والأداة والدليل وكيفية استعماله، كلها صارت ملكة له. طيب مثال المفسرين من أئمة المسلمين، من الصحابة مثلا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. مثال المفسر من التابعين مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. ومثال المفسر من أتباع التابعين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة. بعد ذلك هناك طبقة هي طبقة جمع الآثار بعد أتباع التابعين. في هذه الطبقة اشتغل الأئمة بجمع تلك الآثار العظيمة في التفسير، آثار النبوية وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهي طبقة عبد بن حميد، طبقة عبد الرزاق، طبقة ابن أبي شيبة، طبقة ابن المنذر. في هذه الطبقة الجمع ابن أبي حاتم، ابن حاتم بعدهم، جمع آثار المفسرين قبلهم. وبعدهم جاء أعلم الأمة بالتفسير من بعد من سبقه، وهو الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. فهذا مثال للمفسر، مثال للمفسر. ونلاحظ أن المفسر يمتلك آلة التفسير قبل التفسير أو بعده؟ ها؟ قبله. أحسنت. للأسف نحن في يعني في استعمالنا إذا رأينا من فسر أو كتب في التفسير أو نشر شيئا في التفسير قلنا مفسر. لا، هو مفسر يجب أن يكون مفسرا قبل أن يفسر، قبل أن يفسر يجب أن يكون مفسرا، أن يمتلك آلة التفسير. لكن من يعني قيل له هذا الاسم بعد أن يفسر فهذا في حقيقة الأمر ليس مفسرا، تجده في الغالب من المشاركين في التفسير، يشارك في التفسير، علمه مثلا الحديث والسنة وكتب مثلا في تفسير القرآن تفسيرا أو اختصر كتابا في تفسير القرآن كما سيأتي البيان، فهذا شارك في التفسير، شارك في التفسير.